بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بناء المسجد في الطريق ما لم يضر بالناس. باب
المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني بذلك أن المسجد إذا بني في طريق واسع ولم يكن في بنائه إلحاق ضرر بالناس فإن ذلك جائز. وهذا قاله جماعة كثيرون، ذكر البخاري رحمه الله اثنين منهم أو أشار إلى اثنين منهم، ولكن بهذا الشرط أن الطريق يكون واسع، وأن وجود مسجد فيه لا يؤثر يعني في ذلك. ومن المعلوم أيضا أنه يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور في هذه الأمور التي هي أمور عامة تتعلق بالطرق، ويعني الاستفادة منها وعمل شيء فيها، هذا يرجع فيه إلى ولاة الأمور، هم الذين يعني يأذنون في ذلك أو يمنعون من ذلك. ولكنه إذا كان الطريق واسعا والحاجة داعية إلى وجود المسجد في ذلك المكان ولم يلحق ضرر بالناس، فإن الذي ينبغي هو حصول ذلك. أما إذا كان بناؤه في الطريق يضر بالناس ويضر بالمارة ويجعل الطريق ضيقا ويلحق بهم ضرر بسببه، فإنه لا يوجد أو لا يصلح ولا يليق أن يوجد ما فيه الضرر. ويمكن أن يسعى إلى إيجاد مسجد أو مساجد في أماكن لا يترتب على البناء يترتب على بنائها ضرر، بل تكون صالحة لأن يبنى فيها ومناسبة لأن يبنى فيها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أنها صغيرة منذ عقلت وهي لا تعرف إلا الإسلام، ولا تعرف إلا دين الإسلام، ولا تعرف إلا أنهما يدينان بهذا الدين. يعني تعرف أبويها في حال صغرها أنه ليس هناك إلا الدين، يعني وأنهما يدينان هذا الدين، يعني أنهما دخلا في هذا الدين الحنيف. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه أول رجل أسلم من الرجال بعدما بعث الله رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أول رجل آمن به هو أبو بكر. فإذا يعني عائشة رضي الله عنها في حال صغرها لا تعرف شيئا عن الجاهلية، وإنما تعرف أن أبويها كان مسلمين، ولا تعرف شيئا عن الجاهلية أو عن حالهما قبل الإسلام، وإنما لتعرفهما تعرفه عنهما أنها لا تعرف عنهم إلا الدخول في هذا الدين. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان هذا الدين. إيش؟
لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية.
ولم يمر عليهم يوم إلا ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا يدل على تمام الصلة والرابطة التي تربط الصديق رضي الله عنه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم بكرة وعشية ويأتي إلى أبي بكر بكرة وعشية، وهذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى عظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيهم في كل يوم في الصباح والمساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ففيه منقبة كبيرة وفضيلة عظيمة لأبي بكر، وهو تردد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وليس مرة واحدة بل مرتين في الصباح والمساء. نعم.
ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن.
وهذا محل الشاهد. ثم إن أبا بكر بدأ له أن يبتني بيتا بفناء داره، يعني في السوق، يعني في ليس في داخل الدار، وإنما هو في الفناء، المكان الذي هو قريب منها، وهذا هو محل الشاهد، يعني يقول بناء في الطريق إذا لم يحصل به ضرر على الناس، يعني في تضييق الطريق عليهم. فاستنبط البخاري رحمه الله من عمل أبي بكر في كونه بنى في فناء داره مسجدا يصلي فيه أن بناء المساجد في الطرق الواسعة التي لا يلحق بناؤها ضررا بالناس أن ذلك سائغ، وهو الذي عليه الكثيرون من العلماء، وقد سمى اثنين منهم الحسن ومن؟
ثلاثة، الحسن وأيوب ومالك.
الحسن وأيوب ومالك، وهذا تمثيل، وإلا فإن القائلون بذلك كثيرون، أو أنه يعني أو أنه إجماع أو كالإجماع. نعم. لكن كما قلت مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى ولاة الأمور، لا يتصرف الإنسان بالطريق، لأن الطريق شيء مشاع وليس مختصا بصاحب البيت الذي بجواره، ولو يعني ترك الأمر يعني للناس مع يعني عدم الانضباط لكثير منهم فإنه يحصل منهم التضييق على الناس.
فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه.
فكان عليه رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن ويصلي فيه، ويعني كان بكاء كثير البكاء من خشية الله عز وجل، فكان نساء المشركين وصبيانهم يعني يقفون وينظرون إليه ويفعل، يعجبون من صنيعه ويعجبون من هذه الهيئة التي هو عليها، وهي كونه يقرأ القرآن ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
يعني أفزع ذلك أشراف قريش اللي هم الكفار المناوئون للرسول صلى الله عليه وسلم، وخشوا أن يعني يحصل يعني أن أبناءهم وأن نساءهم أنهن يعني يدخلن في هذا الدين ويملن إلى هذا الدين الذي هذه هيئة من دخل به، وهي هيئة أبو بكر رضي الله عنه في خشوعه وبكائه ورغبته الله عز وجل وخوفه منه سبحانه وتعالى، وكذلك قراءة القرآن وسماعهم لهذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال الله عز وجل وقال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير.
نعم.
عن الليث.
نعم.
عن عقيل.
نعم.
عن ابن شهاب.
نعم.
عن عروة بن الزبير.
نعم.
عن عائشة.
نعم. وهذا إسناد نصفه الأول يعني مصريون ونصفه الأعلى مدنيون.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث فيه.
ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة وهي
باب الصلاة في مسجد السوق.
باب الصلاة في مسجد السوق. السوق هو الذي يكون فيه البيع والشراء، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد البقاع إلى الله أسواقها. فالمساجد هي خير البقاع في البلد الذي يعمر يسكنه الناس، خير بقعة فيه المسجد، لأنها مكان ذكر الله ومحل عبادة الله ومحل الاشتغال بطاعة الله. وبضد ذلك الأسواق التي هي محل اللغط والكلام الساقط يعني الصخب وغير ذلك مما يعني يكون في مقابل ما يكون في المسجد. المسجد فيه الأنس وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه الهدوء وفيه السكينة، والأسواق فيها الصخب واللغط والأصوات والقيل والقال والكلام الحسن والكلام السيء، فهي شر البقاع. وإن كان فيها مسجد يعني مبني والناس يصلون فيه، فإن الصلاة فيه مثل الصلاة في المساجد الأخرى لأنها صلاة جماعة. لكن إذا كان الإنسان صلى في السوق يعني كما أن فهو مثل ما لو صلى في البيت، صلاته في بيته وصلاته في سوقه هي صلاة واحدة. يعني لو صلى في بيته صح صلاته، ولكنه يأثم لكونه ما صلى صلاة الجماعة. وكذلك لو صلى في السوق وحده أو جماعة في الشارع أو في السوق فإن صلاتهم لا يعتبر أنه صلوا الصلاة المطلوبة التي هي صلاة الجماعة. ولهذا قال صلاة الجميع، ورد الحديث صلاة الجميع أي الجماعة، صلاة الجميع تصل صلاة الرجل في بيته وفي سوقه، لأن سوقه صار مثل بيته لأنه صلى فيه بغير مسجد. فإذا كان هناك مساجد في السوق أو في الأسواق ويؤذن فيها وتقام فيها الصلاة فإن الصلاة فيها صلاة جماعة، وإن كان صلي فيها أو صلي في السوق وفي الشارع بدون مسجد وبدون مسجد يقام فيه الصلاة ويؤذن فإنه مثل الذي صلى في البيت، مثل الذي ما صلى في المساجد، لأن المساجد هي التي ينادى فيها للصلاة ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فيأتي الناس ويصلون في المساجد. أما أن يصلي في الشارع يعني واحد أو اثنين أو كل واحد يصلي على حدة يعني في عند دكانه أو في دكانه أو كذلك يصلي في بيته، فإن صلاة هؤلاء تفضلهم صلاة الجماعة في المساجد بفضل عظيم وبأجر عظيم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن صلاة أنها 27 درجة أو 25 جزءا، يعني من يصلي جماعة يحصل هذا الأجر وهذا الثواب بخلاف من يصلي في بيته أو يصلي في الشارع. فإيش قال؟ قال بعد الباب:
الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب.
وهذا كما هو معلوم يعني مثل الصلاة في السوق، لأن من صلى في دار ومن صلى في بيت والأبواب البيوت معلوم أنها تغلق، وأنه لا يصلي فيها إلا أهلها أو من يدخل عليهم من غير أهلها، فإن مثل الصلاة في هذا البيت هي صلاة في بيت، ليس صلاة في مسجد، ليس صلاة في مسجد، فإذا ليس هذا في تضعيف، بل هذا يعني فيه نقص كبير وفوات أجر عظيم، حيث لم يتم ذلك في المسجد الذي تضعه فيه الصلوات، تضعه فيه الصلوات وتكتب الخطوات التي يذهب الإنسان بها إلى المساجد وفي حال ذهابه وإيابه، كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه بها خطيئة في حالتي الذهاب والإياب، كل هذا لا يحصله من صلى في بيته أو من صلى في الشارع أو صلى في المسجد. اللهم إلا إذا كان صلى في الشارع تبع المسجد، لأن المسجد امتلأ المسجد وصلى الناس في الشوارع احتاجوا إلى ذلك، فهؤلاء مأجورون وحصلوا على الجماعة ولو لم يدخلوا في المسجد، ولو لم يكونوا في داخل المسجد، ما دام المسجد امتلأ وهم صلوا مع الإمام صلاة الجماعة، وإن كانوا في السوق فإن صلاتهم صلاة جماعة، لكن كون يأتي فرد مثلا يصلي في عند دكانه أو اثنان أو ثلاثة، هؤلاء يقال صلوا في السوق ما صلوا في المسجد. ولهذا قال يعني في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله قال صلاة الجميع أي صلاة الجماعة، صلاة الجميع أي صلاة الجماعة. نعم.
تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة.
نعم، تزيد في صلاته على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 25 جزءا أو 27 درجة، ورد 27 وورد 25، فيعني هذا التضعيف إنما يكون لمن صلى في المساجد، أما من صلى في السوق بدون مسجد وليس في مسجد في السوق، لأن لو صلى في مسجد في السوق يحصل هذا الأجر، يحصل أجر الجماعة. نعم. وذلك
فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة.
وهذا فيه أن الإنسان يحصل هذا الأجر ويحصل هذا الثواب، لأنه توضأ وخرج من بيته ليصلي في المسجد، فهو متجه إلى هذه العبادة وقاصد هذه العبادة، فلا يخطو خطوة إلا ورفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا جاء في الذهاب وجاء في الإياب حديث يدل على ذلك، وهو أن رجلا كان قيل له أن لو اشتريت حمارا تركبه ويأتي يعني فيه الصلاة، فقال ما أحب أن بيتي قرب مسجد، ولكني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني درجات وحط خطيئات، فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب الله لك ذلك كله، قد كتب الله لك ذلك كله، يعني أن هذه الخطوات التي يخطوها في حال ذهابه المسجد وفي حال إيابه من المسجد إلى بيته، كل ذلك كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم.
وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه،
وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لأنه ما دام في انتظار الصلاة فهو يعني من حيث الثواب الأجر في صلاة، لكن لا يقال أنه حكم يعني مثل المصلي تماما، لأن المصلي ما يتكلم ولا يلتفت ولا يتقدم ولا يتأخر، وأما هو له أن يتكلم وله أن يقوم ويجلس وله أن يعني يلتفت وله أن يتصرف، لكنه مثل المصلي في الأجر، لكن ليس مثله في يعني في جميع الأمور، بحيث أنه ما يتكلم ولا يتحرك، وإنما يعني هو في صلاة يعني في أجر الصلاة وله أجر الصلاة، وكأنه في صلاة مأجور على ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه في مثل المصلي تماما، لا، المصلي لا يتكلم ولا يلتفت ولا يتحرك ولا يروح ولا يأتي ولا يأكل ولا يشرب، وهذا بخلافه، لكنه يحصل الأجر في ذلك، لكنه يحصل الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
وتصلي عليه الملائكة وتدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يعني فيه، يعني ما لم يؤذي في المسجد. يعني معلوم أن الإنسان عندما يكون قبل الصلاة وهو منتظر الصلاة وهو حكمه هو في صلاة، ولكنه بعد ذلك أيضا كذلك أيضا، لكن ما لم يؤذي أو يحدث، لأنه إذا أحدث لا يكون من أهل الصلاة، لأنه لو أراد أن يصلي ما بإمكانه أن يصلي، لأن اللي يصلي هو على وضوء، وهذا نقض وضوءه
قال حدثنا مسدد.
ومعلوم نقض الوضوء في المسجد ما يكون إلا في خروج الريح، نقض الوضوء في المسجد بخروج الريح، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث قال يعني قيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء وضراط.
قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش.
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، والأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأبو صالح هو ذكوان السمان. نعم.
يقول شيخنا الكريم حتى لو كانت الجماعة الذين في السوق ليس لديهم مسجد قريب.
وإيش السؤال؟ يعني يصلون
الآن سيصلون ما عندهم مسجد قريب، سيصلون على مصلى ويصلون فيه، يحطون لهم فرشة ويجتمعون
لا ويصلون. عليهم على ما يقال أنهم صلوا جماعة، ولا يقال أنهم يعني حصلوا أجر 25 جزء أجر جزء أو 24 صلاة، هذا يعني صلاتهم صحيحة، ولكن التضعيف إنما يكون للمساجد. وإذا كان يعني المسجد عنهم بعيد فيعملون على إيجاد مسجد في السوق، يعملون على إيجاد مسجد في السوق ويحصلون الأجر.
هم يجعلون هذا المصلى أو هذا المحاط ببعض الطوب مصلى لهم.
لا أنا ما يكفي هذا، ما قاله مسجد.
قال رحمه الله تعالى باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
ثم قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. الأصل في تشبيك الأصابع أنه جائز وسائق، يعني كل إنسان يشبك أصابعه للحاجة أو يعني ليضرب مثلا بأن مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني ليبين يعني بالفعل يعني ما جاء بالقول، لأن يعني كالبنيان يشد بعضه بعضا لاتصال بعضه ببعض، ثم بعد ذلك شبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني هذا يدخل تحت قوله في غيره، يعني في المسجد وغيره. أما بالنسبة للمسجد فإن الإنسان إذا كان ذاهبا إلى المسجد فلا يشغل نفسه يعني في التشبيك وإنما يكون يمشي عليه السكينة والوقار دون أن يحصل منه شيء يدل على أو يعني على الغفلة أو على له الغفلة وعدم الانتباه يعني للأمر الذي هو ذاهب إليه، فيكون في ذلك شيء من الغفلة، يعني كونه يعني يستعمل يعني مثل ذلك، وهو في حكم المصلي كما هو معلوم، لأنه يعني إذا وصل المسجد وصار فيه فإن الصلاة تحبسه وهو في مصلى في صلاة يعني ما دام ينتظر الصلاة. فمعلوم أن المصلي لا يشبك بين أصابعه، فكذلك من كان في حكم مصلي المصلي لا يشبك بين أصابعه، لأن هذا من اللهو ومن الغفلة عن الصلاة، وكذلك من يكون كذلك يعني قبل الصلاة، فإن الإنسان هو في حكم المصلي وإن لم يكن مصليا بالفعل. فإذا فيما يتعلق بالنسبة لكون الإنسان في غير المسجد يعني له أن يشبك بين أصابعه يعني كما يريد عندما يحتاج إلى ذلك، وفي بالنسبة للمسجد إذا كان في انتظار الصلاة لا يفعل، وإذا كان في الصلاة لا يفعل، وأما بعد الصلاة فقد جاء ما يدل على ذلك في الحديث الذي سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يتعلق بعد الفراغ من الصلاة جاء ما يدل عليه.
أول حديث قال عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي عن عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظ، فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا.
بهذا يعني بالذي قبله، أي بالإضافة إلى يعني هذا الكلام ما قبله من حصول التشبيك.
قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر
بن المفضل
عن عاصم
عاصم بن علي
عاصم بن
عاصم محمد محمد
عن واقد
بن محمد
عن أبيه
محمد
بن زيد عن ابن عمر أو ابن عمر.
يعني الاختلاف في الصحابي لا يؤثر، لأن الصحابة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاء الحديث عن أي واحد منهم فلا يؤثر يعني عدم معرفة اسمه أو شخصه، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. ولهذا لو قيل وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا، ما دام أنه نسب إلى الصحبة وكان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم معلوم، لا يحتاج إلى أن يبحث عنهم، لا يقال فيهم هل هو ثقة أو ليس بثقة أبدا، لا يقال في الصحابة، ما دام صحابي يكفي أن يقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يقال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة وحدها تكفي لا يضاف إليها شيء. نعم قد يضاف إليها شيء يعني يزيد في فضل الصحابي، كان يقال صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبية صحابي كذا، يعني زيادة يعني في 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 المناقب أو زيادة في الفضل نعم. أما أن يعني يتكلم فيهم بتوثيق أو تعديل أو يقال ثقة أو يقال عدل، هذا لا يحتاج إلى الصحابة، لأن الله عز وجل ورسوله حصل تعديلهم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين، بل يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يكون الواحد منهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينسب إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كاف. أما غير الصحابة نعم يحتاج إلى معرفته ويحتاج إلى تزكيته ومعرفة عدالته من بعضه، أما الصحابة فليسوا كذلك.
وقال عاصم علي
ثم أيضا بالنسبة لغيرهم إذا كان الاختلاف بين ثقتين يعني إما هذا وإما هذا فلا يؤثر، لأن أينما دار هو على ثقة، وكذلك إذا كان عن ضعيفين يعني كذلك معروف أن يعني سواء هذا أو هذا لا عبرة بالحديث الذي جاء من أي واحد منهما، أما إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة فهذا هو الذي يحتاج إلى معرفة الحقيقة ومعرفة الأمر وهل هو الضعيف أو أنه الثقة. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث بعض العلماء يصحح لحديث وبعضهم يضعفه، ومن أسباب هذا التفاوت أو الاختلاف التضعيف كون وجود رجل يعني في الإسناد اسمه واسم أبيه اثنان متفقان اللي يقال له متفق ومفترق، أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فمن العلماء من يضعفه لأنه فهم أنه ضعيف، ومنهم من يصححه بأنه فهم منه أنه ثقة فينتج الاختلاف بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، مثل الحديث الذي فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، فإن في إسناده رجل يقال له عبد الرحمن بن إسحاق، أحدهما ضعيف والثاني ثقة أو صدوق، فبعض العلماء ضعف الحديث ظنا منه أنه عبد الرحمن بن إسحاق الضعيف ضعف الحديث، وبعضهم صححه أو حسنه على اعتبار أنه، وقد جاء ما يدل أو يبين أنه ثقة، فإذا الاختلاف إذا كان دار بين ضعيف وثقة هذا فيه إشكال ويحتاج إلى معرفة أيهما اللي في الإسناد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ياسين العجلي، ياسين العجلي في ترجمته في تهذيب التهذيب ذكر حديثا يتعلق بالمهدي، قال الحافظ بن حجر في ترجمته وقد ظن بعض المتأخرين أن ياسين بن حمزة الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، وإنما هو ياسين العجلي، ياسين العجلي الذي هو محتج به. فإذا القضية يعني في نهاية إذا كان الاختلاف بين ثقتين ما يؤثر الاختلاف سواء هذا ولا هذا، الحديث صحيح. وإن كان الاختلاف بين اثنين ضعيف هما كل منهما ضعيف يعني أي واحد منهما يضعف به الحديث، وإنما الإشكال فيما إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة. نعم.
وقال عاصم بن علي
نعم
حدثنا عاصم بن محمد
نعم هو الذي راح بسنة
عن أبيه
نعم
قال فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه.
نعم يعني أنه رواه عن أبيه ولم يحفظه ولم يثقنه فقومه له أخوه الذي هو واقد بن محمد، وهو الذي جاء في الإسناد السابق أنه رواه عنه عاصم محمد عن واقد بن محمد عن أبيه. نعم.
قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله.
نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
نعم. وهذا يعني من مما يدخل تحت كلمة وغيره، يعني يعني عام يعني يعني يكون يعني ذلك في جميع الأحوال إلا ما ورد فيما يتعلق بالنسبة للذهاب إلى المسجد وفي الجلوس إلى المسجد. نعم. فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم المسلم كالبنيان، أو المؤمن ولا مسلم
المؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لأن إذا شبك بين أصابعه شدت الأصابع بعضها بعضا وشدت اليدين بعضهما بعضا فصار شيئا متماسكا كالبنيان المتماسك. نعم. وهذا فيه التمثيل يعني بيان يعني الإيضاح والبيان في الأمور المعنوية مع توضيحها بالأمور الحسية المشاهدة المعاينة. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى.
نعم.
عن سفيان.
عن
أبي بردة.
عن سفيان عن أبي بردة.
نعم.
ابن
أبي
عن سفيان
الثوري.
نعم. عن سفيان هو الثوري.
عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة.
عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة، وهذا سبق مر بنا إسناد قريب فيه أبو بردة بن عبد الله، وكثيرا ما يأتي باسمه بدون كنيته فيقال بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، ولكنه يأتي قليلا بكنيته مع نسبته إلى أبيه وإلى جده أو إلى أبيه فقط. وهذا يعني معرفة الكنى لأصحاب معرفة الكنى المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا كان يعني يأتي أبي بريد بن أبي بردة بريد بن عبد الله وفي بعضها أبو بردة بن عبد الله أبو بردة بن عبد الله. نعم.
عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده.
جده أبي بردة عن وبردة عن أبيها بموسى. ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب. حفيد عن جد الذي هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة. وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين رضي الله عنه قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو الحديث المشهور بحديث اليدين, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاته العشي التي هي الظهر والعصر, لأن العشي يبدأ بالزوال, العشي يبدأ بالزوال. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى إحدى الصلاتين وكل منهما أربع ركعات فصلىها ثنتين, وكان الزمن زمن تشريع ويعلمون أنه صلى ثنتين لكنهم ما نبهوا لأنهم خشوا أو ظنوا أنه نزل وحي وأن الصلاة بدل ما تكون أربع صارت ثنتين. وكذلك في بعض الروايات في بعض الأحاديث سبقا مر بنا حديث أنه صلى خمسا وسألوه فاتجه إلى القبلة وسجد للسهو لأنهم يعني لم ينبهوه لا في النقص ولا في الزيادة, لم ينبهوه عند نقص ركعتين والجلوس والسلام من ركعتين ولا بكونه زاد خامسة خشوا أن يكون حصل وحي أو حصل, لأن الزمن زمن تشريع فما كانوا يعني يحصل منهم ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه. وقد خرج سرعان الناس الذين يخرجون بسرعة خرجوا فصاروا يتحدثون فيما بينهم. وفي القوم أبو بكر وعمر وهاب أن يكلماه, وأنهم يخشون أنه قد حصل وحي قصرت به الصلاة فصارت ثنتين بدل ما تكون أربع. فقال رجل يقال كان في يديه طول فكانوا يقول له ذو اليدين, مشهور بهذا عندهم. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام لم أنسى ولم تقصر, يعني أن في حسب ظنه وفي حسب علمه أن ما حصل منه نسيان ولا قصرت صلاة. قال بل نسيت, يعني ما دام أن ما في قصر إذن في نسيان. فالرسول عليه السلام التفت إلى الحاضر وقال أكما يقول ذي اليدين, يعني كلامه صحيح أنني نسيت؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين, أتى بالركعتين الباقيتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وبعد ذلك سلم ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك يعني سلم أولا ثم سجد للسهو ثم سلم. ومحل الشاهد منه كونه قام إلى خشبة معروضة في المسجد وجلس استند عليها وشبك بين أصابعه. قالوا فهذا يدل على أن التشبيك بعد الصلاة أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو في المسجد، يعني يكون فعله في المسجد بعد الصلاة، يعني قالوا هذا يدل على جوازه. نعم. عد الحديث.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. وهي صلاة
مالك.
قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى.
نعم.
وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة.
وفي يعني معناه فهمون أن الصلاة قصرت. نعم.
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر.
عند قصرت مضمومة، أقول مضبوطة، قصرت ولا قصرت؟
وجهان. قصرت
قال فيه
يعني، لا هو يضبطها، ضبطها في الأصل بالضم وضبطها في الحاشية بالكسر.
نعم.
فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
نعم، يعني هذا يعني أخذه بواسطة الذي هو قضية السلام بعد السجدتين.
قال: حدثنا إسحاق،
إسحاق بن منصور الكوسج،
عن ابن شميل.
نعم. وهو
النضر،
النضر بن شميل.
عن ابن عون،
عبد الله بن عون.
عن ابن سيرين،
محمد بن سيرين.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم قليل
ليس
عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى.
يعلم لا يعلم
يعلم هكذا ضبطها، وفي بعض النسخ تعلم
ما يعلم يعني يضع علامة
تعلم، وفي بعضها يعلم ثلاثة أوجه. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتنى ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد.
وقد ابتنى ثم مسجد
فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات. كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة يا باب المساجد التي بين مكة والمدينة.
المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
المساجد التي على طرق المدينة يعني بين مكة والمدينة, التي بين مكة والمدينة والمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله. وذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا, يعني ولم يكن مقصودا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها قصدها لذاتها أو لمكانها أو لخصيصة بها, وإنما اتفق له أنه جاء وقت الصلاة وصلى في هذا المكان. فكان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي في الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وارضاه, ولكن هذا الذي فعله ابن عمر يخالف ما جاء عن أبيه وعن غيره من الصحابة وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, فإنهم ما كانوا يقصدون أو يتحرون هذا الذي يتحراه ابن عمر رضي الله تعالى عنه, بل جاء عن عمر نفسه أنه كان في طريق مكة وأنه لما صلى بالناس الفجر يعني وكان عندهم في مسجد قريب حولهم, وإذا الناس يأتون إليه فقيل ما هذا, فقال ما هذا, قال هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال رضي الله عنه إنما أهلك يعني أهل الكتاب أنهم اتخذوا يعني آثار أنبيائهم يعني مساء كنائس وبيعا, فحذر من ذلك, فقال من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي, يعني ما يقصد أنه يأتي يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان, من أدركته الصلاة صلى وإلا فإنه يمضي ولا يجلس أو أنه يتعمد أنه يصلي في مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى فيه اتفاقا ما كان قصدا, وأنه أراد أن يكون هذا المكان الناس يقصدونه ويصلون فيه, وإنما اتفق له عليه الصلاة والسلام أنه صلى في هذا المكان. وهذا لا يعني أنه يسن الصلاة في ذلك المكان, لأن ابن عمر رضي الله عنه حريص على تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماجور على كل حال, وغيره من الصحابة وفي مقدمتهم أبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بخلاف ذلك, فإنه قد جاء عنه النهي عن الصلاة في مسجد بين مكة والمدينة لأن الناس رآهم يعني يقصدونه ويؤمونه ويصلون فيه, فحذر من ذلك رضي الله عنه يعني كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر يعني ابن عمر رضي الله عنه عددا من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وكان يصلي فيها رضي الله عنه وأرضاه, ولكن هذه المواضع اندرست في زمن الحافظ بن حجر ويقول أنه لا وجود لها ولا يعرف عنها شيء إلا يعني موضع أو موضعين يعني أشار إليهما في ذو الحليفة وفي مكان آخر, وإلا فإنه لا وجود لها ولا يعرف عنها شيء من ذلك الزمان. والحافظ بن حجر توفي سنة 852 في منتصف القرن التاسع وكانت مندرسة وغير معروفة ولا يعرف عنها شيء في ذلك الزمان. وذكر يعني بعدما تكلم على يعني هذه المواضع والأماكن والكلام كلمات اللغوية يعني وبيان يعني المراد بهذه المواضع التي ذكرت, ختم ذلك بتنبيهات, فقال شوف آخر التنبيهات,
ذكر أربع تنبيهات.
نعم
أولها
الأول. نعم
الأول, اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث, وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. الثاني, هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحة.
غير
مسجدي
ذي الحليفة
والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية.
وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء وقال لقد صلى في هذا المسجد 70 نبيا. الثالث عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. وقد قال البغوي من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. علق عليه الشيخ.
نعم تعليق الشيخ.
قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا ضعيف، والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحم، فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك، ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، والله أعلم. الرابع ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد بني قريظة ومسجد بني ظفر شرق البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا، وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي، والله أعلم.
يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر البخاري المساجد اللي في الطريق بين مكة والمدينة ولم يتعرض للمساجد في المدينة ذكر هو ما يعني وقف عليه منها وذكر هذه الأشياء التي سماها. ومن المعلوم أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فضيلة لمسجد إلا لمسجديه هما مسجده عليه الصلاة والسلام هذا المسجد المبارك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه لمسجد الحرام، وكذلك لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وكذلك مسجد قباء جاء في فضله يعني ما يدل على ذلك من قوله وفعله. أما فعله فكان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا وصلي في ركعتين، وأما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لم يأتي شيء يدل على ذلك. ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد المساجد لا يقصد ليصلى فيه، بل يصلى في هذا المسجد الذي صلى فيه بألف صلاة، ويصلى في مسجد قبة الذي الصلاة فيه كعمرة. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. أما أن يذهب ويتتبع أشياء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا مثل الأماكن اللي في طريق مكة، يعني حصل له اتفاقا أو يعني حصل أنه جاء الوقت وصلى في مكان معين لو ثبت فلا يدل على فضيلة لذلك المسجد لأنه لم يأتي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. ولهذا كل إنسان في هذه المدينة عليه أن يحرص على ألا يشغل نفسه بشيء من المساجد إلا ما يتعلق في هذا المسجد المبارك وفي مسجد قباء. ثم إن من المساجد الآن التي هي يعني مشتهرة عند الناس الآن المساجد السبعة، وهذا يدل على أنها محدثة بعد الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر ما ذكرها ولا أشار إليها، مما يدل على أنها متأخرة الوجود وأن وجودها في زمن متأخر. لسنيد
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي،
نعم،
عن فضيل بن سليمان،
نعم،
عن موسى بن عقبة،
نعم،
عن سالم بن عبد الله،
نعم،
عن عبد الله،
نعم،
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر،
نعم،
عن أنس بن عياض،
نعم،
عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله.
انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الحافظ أن في سنة الترمذي المسجد في الروحة وأنه صلى فيه 70 نبيا، فينظر يعني الإسناد في ذلك. والذي ثبت والذي جاء بهذا المعنى هو أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف في منى صلى فيه 70 نبيا. أما هذا الذي في الطريق في طريق بمكة والمدينة وهو الروحة، فيعني ينظر الحديث عند الترمذي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. مسألة الصلاة في السوق كثر عليها الأسئلة، يعني الآن كثير من الأماكن، يعني مثلا بعض ما يحصل في الكليات الآن فيها مصليات بالإضافة إلى مسجد الجامع الكبير، فهل الصلاة في هذه المصليات يعني المصليات لا تكون مثل صلاة الجامع؟
الذي يبدو والله أعلم من المساجد التي فيها الأذان وينادى للصلاة ويصلى فيها الصلوات الخمس، هذه المساجد التي يعني، وأما تلك لا شك أنهم يعني على خير، ولكنه لا يقال أنها مثل المسجد الذي ينادى فيه للجماعة ويصلى فيه صلاة الجماعة. وكونهم يصلون يعني في أماكنهم ليجتمعوا ولئلا يتفرقوا وليحصل يعني منهم وجود الصلاة مجتمعين بدلا من أن يذهبوا ويتفرقوا وقد يغفل بعضهم وقد يؤخر الصلاة، لا شك أن هذا شيء جيد، لكن لا يقال يعني أن الصلاة فيها كالصلاة في المسجد الذي ينادى له ويؤذن فيه ويقال فيه حي على الصلاة حي على الفلاح.
هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح ودعا 3 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء وأخذ جابر؟
جاء في هذا، جاء في هذا في 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 الأدب المفرد البخاري، جاء في الأدب المفرد البخاري أنه كان يعني حصل منه أنه دعا يعني في عام الخندق، يعني عندما يعني كانوا يحفرون الخندق وفي غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، يعني جاء ما يدل على ذلك في ولكن لا أذكر عنه شيئا الآن. والإنسان لا يقصد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد القبة فقط، ولا يشغل نفسه بشيء سوى ذلك.
هل تدخل فرقعة الأصابع في النهي عن التشبيك؟
يعني هي أسوأ من التشبيك، لأن فيها يعني مثل التشبيك وزيادة الصوت، لأنها مثل التشبيك وفيها زيادة الصوت، صوت الأصابع يعني مع الفعل صوت.
النهي عن تشبيك الأصابع عام في المسجد طوال الوقت، لأنه جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على الفعل.
لكن ما دام انها يعني جاء فعله صلى الله عليه وسلم ففعله يدل على الجواز, فعله يدل على الجواز.
السرعان اذا لم يشعروا بسهو الامام الا بعد وقت من خروجه من المسجد ماذا عليهم؟
ليس عليهم شيء, ولكن هذا في هذه القصة الصلاة مين كاملة, يعني بقى عليهم ركعتين. وكذلك إذا كان أنهم يعني حصل أنهم يعني فائتهم ركعة أو أنه يعني نقص ركعة وراحوا وما تنبهوا, عليهم أن ينبهوا حتى يصلوا, لأن الرباعية أربع لا يمكن يصير ثلاث. إذا كانوا صلوا ثلاث وما نبهوا الإمام ونسوا وبعد ذلك نبهوه سرعان, أولئك عليهم الصلاة لا تزال. أما إذا كان يعني حصل شك في الصلاة أو حصل سهو في الصلاة يعني أو شيء يعني ما يترتب عليه يعني شيء مثل يعني يكونه صلى خمس وبعدين نبهوه وخرج الناس وبعدين رجعوا سجد, ما يلزمهم أن يسجدوا.